إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على فتاه زيد بن حارثة، فدخل على زينب بنت جحش الأسدية رضي الله عنها فخطبها فقالت: لست بناكحته. قبل ما نشرح هذا الحديث إخوة الإسلام، أربطه بالأحداث السابقة بعبد الله تعالى. بعد الانقطاع الطويل عن السيرة النبوية، رجعنا اليوم بعون الله إلى خطب السيرة، وكان آخر المسائل تحدثنا عنها في السيرة هي أحداث غزوة الخندق وغزوة بني قريظة. وهذا الحدث اللي سنتكلم عنه اليوم بعون الله هو من جملة أحداث اجتماعية وقعت في الفترة الزمنية بين غزوة بني قريظة والأحزاب وبين صلح الحديبية. يعني فيك تقول بين السنة الخامسة للهجرة وبين السنة السادسة للهجرة، في هذه السنة الهجرية بين الخمسة والستة وقعت أحداث مهمة اجتماعية لها دور عظيم في ترسيخ مبادئ الإسلام وقيم الدين وتحطيم مبادئ الجاهلية وتقاليد الجاهلية، منها هذا الحدث اللي نحن اليوم بصدده بعون الله تعالى. ما هو هذا الحدث الاجتماعي المهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن عباس انطلق بنفسه الشريف عليه الصلاة والسلام يخطب فتاة لمولاه زيد بن حارثة. بس كلمة سريعة في زيد كان فتى من شباب العرب الصغار في السن، خطفته قبيلة عربية من تهامة، خطفوه من بين أهله وأبيه وأمه، خطفوه وباعوه في سوق عكاظ، فاشتراه رجل اسمه حكيم بن حزام وأهداه هدية لعمته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. فلما تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم من خديجة وهبته له، أهدته إياه كهدية، يعني كان عبدا مملوكا، زيد كان عبدا، أهدته خديجة للنبي عليه الصلاة والسلام. بعد فترة علم أهله أبوه وعمه بأن كان أهله يبحثون عن زيد، خطف خطفا يبحثون عنه، فلما علموا أنه صار عند رجل من آل هاشم في مكة المكرمة تفاءلوا خيرا أن هؤلاء قطان الحرم وكانوا يفكون العاني ويطعمون الأسير، فجاءوا إليه ورغبوا بفدائه، قالوا: هذا زيد ابننا ونريد فداءه، بقد ما بدك مال نعطيك بس أعطينا إياه، وأنتم أهل البيت، أهل بيت الحرم، سكان الحرم، تفكون العاني وتطعمون الأسير. فالنبي صلى الله عليه وسلم من كرمه قال: أو غير ذلك خيروه. قال: خيروه، فإن اختاركم فهو لكم بدون فداء، وإن اختارني فما أنا بالذي أختار على الذي اختارني أحدا. الجماعة فوجئوا، أبوه وعمه فوجئوا، شو هالكرم، شو هالأخلاق، أنه قال لهم خيروا، إذا أنت وأبوه وعمه اختاركم خلص خذوا. فلما خيروه، أخوانا بالنسبة صوت الميكروفون يبدو معنا، نستمع إذا الأخ محمد بيتابع الصوت إن شاء الله. لما خيروه اختار النبي صلى الله عليه وسلم. فأبوه وعمه فوجئا، قال لا، أتختار العبودية على الحرية؟ أتختار رجلا على أبيك وعمك؟ تختار العبودية تبقى عبدا ولا تكون حرا ولا ترجع إلى أبيك وعمك وأهل بيتك؟ فماذا يقول لهما؟ قال: لقد رأيت من هذا الرجل صفات عجيبة، فهو مني بمكان الأب والعم، ولا أختار عليه أحدا. رجل عجيب في أخلاقه، في كرمه، في شيمه، في شمائله، ما يمكن أسر عليه أحدا. فلما النبي عليه الصلاة والسلام رأى اختيار زيد له عليه الصلاة والسلام، أراد أن يطيب خاطر أبيه وعمه حتى ما يرجعوا إلى بلادهم زعلانين. فماذا فعل؟ وقف أمام قريش في حجر إسماعيل وقال: يا قوم اشهدوا أن زيدا هذا هو ابني يرثني وأرثه. يعني كان عبدا صار حرا، ما بس حر، تبنيته، تبنيته، صار ابني يرثني وأرثه. وكان التبني معمولا به في الجاهلية وفي أول الإسلام. بعد فترة حرم التبني ومنع التبني. يقول ابن عمر في حديث رواه البخاري في صحيحه، يقول: ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد ابن محمد عليه الصلاة والسلام، حتى نزلت الآية الكريمة: أدعوهم لآبائهم، فيها حرم الله تعالى التبني، فصار يقول له زيد بن حارثة. إذن زيد باختصار كان عبدا، نعم صار حرا بس بالأصل كان عبدا، والنبي كان يحبه كثيرا عليه الصلاة والسلام، فأخذوا أراد أن يخطب له بنفسه. فذهب إلى أين؟ إلى سيدة من سيدات العرب، وهي زينب بنت جحش رضي الله عنها، اللي هي بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، بنت عمته، أمها أميمة بنت عبد المطلب، يعني أميمة عمة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني امرأة شريفة في النسب والحسب. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: بدي أخطب. فقالت: مين بدك؟ بدي أخطبك. قالت له: لمن؟ قال لها: لغلامي مولاي زيد، غلامي زيد ابن حارثة. فقالت: لست بناكحته، لا يمكن أرضى به أبدا. في رواية قالت: أنا خير منه حسبا. قالت: بدك تخطبني لزيد؟ عبد كان عبدا، أنا سيدة من سيدات العرب، أنا أمي هاشمية وأبي أسدي كان أبوها حليفا لسيد قريش. فقالت: لست بناكحته، لا يمكن أبدا. فقال لها، نتابع الحديث، قال لها عليه الصلاة والسلام: بلى فانكحيه. قال لهم: بلى، بدك تتزوجي به. فماذا قالت؟ قالت: فقلت: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أؤامر في نفسي؟ يعني حتى ما منع نفسي بدك تزوجني بدون إذني؟ وآمر في نفسي، يعني تأمرني في أمر يخصني؟ يقول ابن عباس: فبينما هما يتحدثان أنزل الله هذه الآية على رسوله صلى الله عليه وسلم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الله تعالى أثناء نقاش زينب مع النبي عليه الصلاة والسلام ومجادلتها له أنزل الله هذه الآية: ألا إذا الله قضى أمرا أو رسوله قضى أمرا، أنت مؤمنة، امرأة مؤمنة، ما فيك تقولي فكر أو ما بدي أو بدي اختار، يجب أن تسمعي وتطيعي. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فهمت زينب الآية، تلاها النبي عليها عليه الصلاة والسلام. فماذا قالت؟ قالت: قد رضيته لي يا رسول الله منكحا، أنت ترضاه لي زوجا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا أعصي رسول الله، إذن لا أعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أنكحته نفسي. قالت: رضيت، رضيت سمعا وطاعة لله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فزوجها به عليه الصلاة والسلام. هذه القصة هي بداية قصة طويلة في الإسلام، بدي أقف عند هذا القدر فيها لنفهم ما هي الحكمة من ذلك، ليش النبي فعل ذلك عليه الصلاة والسلام، ما الحكمة، ولماذا أمره الله بذلك، ما كان من رأيه، كان بوحي من الله، ما الحكمة في ذلك. يهود الإسلام كانت العنصرية سائدة في العالم وقتها، عند الفرس والروم وعند العرب خاصة، كان عندهم عنصرية عميقة في نفوسهم. شو يعني عنصرية؟ إن كانوا يميزون، كانوا يميزون في التعامل بين الناس على أساس اللون وعلى أساس الحسب وعلى أساس النسب وعلى أساس الطبقة الاجتماعية. فإذا كان إنسان غني أو فقير يحترمون الغني ويحتقرون الفقير، أسود وأبيض يحتقرون الأسود ويكرمون الأبيض بس للونه. إنسان عنده حسب من قريش عربي أو واحد أعجمي رومي أو فارسي، كانوا يعظمون العربي ويحتقرون الفارسي. هذه العنصرية كانت عميقة في القبائل العربية عند العرب. أعطيك صورة فقط من عمق هذه النفسية العنصرية عند العرب، صورة واحدة. النبي عليه الصلاة والسلام أول ما دعا إلى الله عز وجل نزلت عليه الرسالة وبلش يدعو، من اللي استجاب له أول المستجيبين؟ كانوا الضعفاء، فقراء، العبيد، الموالي. الموالي نقصد بهم اللي كانوا عبيدا ثم حرروا، الموالي والعبيد والفقراء هن اللي استجابوا لدعوته أول الأمر. لذلك روى الإمام أحمد حديث صحة وشيخ الألباني رحمة الله عليهما عن ابن مسعود يقول: مر الملأ من قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدوا عنده صهيبا وخبابا وبلالا وعمارا وغيرهم من ضعفاء المسلمين. يعني السادة من قريش وعلماء قريش مروا على مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، أول الدعوة الإسلامية كان يدعوهم إلى الله. فمروا على مجلسه، مين وجدوا عنده؟ صهيب رومي، سلمان فارسي، بلال حبشي أسود اللون، عمار عبد رقيق، صحيح كان أبيض بس كان عبدا، خباب نقرات نفس الشيء. وجدوا عنده الفقراء الضعفاء العبيد الموالي. فماذا قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام؟ قالوا: يا محمد، أرضيت بهؤلاء من قومك؟ أرضيت بهؤلاء من قومك؟ أهؤلاء الذي من الله عليهم من بيننا؟ أنحن نصير تبعا لهؤلاء؟ اطردهم من مجلسك فلعلك إن طردتهم أن نتبعك. سوري، يعني أنيفوا أن يجلسوا معهم. زعماء قريش مروا بالمجلس شافوا هالفقراء والضعفاء والملونين، ما قدروا، قالوا ما بنقدر نقعد مع هؤلاء، نحن كبار عظماء، بدك نقعد مع العبيد والموالي، ابعدهم، أضعف الإيمان خلي لهم، إننا مجلس ونحن مجلس، نحن الكبار الأغنياء أصحاب العائلات، تعطينا مجلس خاص بنا وممكن ساعة نفكر نتبعك، بس ما تحطنا معهم بنفس المجلس. فالنبي عليه الصلاة والسلام السماء قالوا هذا الكلام حتى أنزل الله الرد عليهم. يقول تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. نهاها الله نهيا قاطعا، قال له ما تفكر بالموضوع، ما تفكر بالموضوع، ولا تطرد هؤلاء المؤمنين اللي يدعون الله في الصباح والمساء كل وقت، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هذه صورة من صورة العنصرية عند العرب. لذلك الإسلام أراد أن يحطم هذه التقاليد الجاهلية، هذه النفوس المريضة، هذه العنصرية البغيضة أراد أن يحطمها. طيب نزلت آيات وأحاديث في هذا المعنى، آيات تبين أن الناس كلهم سواسية مثل بعضهم. يقول تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن الله تعالى يقول نحن خلقناكم من آدم ومن حواء كلكم منشأ واحد، ما تقول أبي وجدي، ما كلكم بالنهاية أبوكم آدم وأمكم حواء. وهذا التفرق أو التميز بين القبائل والشعوب ليس من أجل أن تتفاخروا على بعضكم البعض وتتفاضلوا، فأنتم أبوكم واحد أمكم واحدة، بهذا من أجل التعارف والتعاون فيما بينكم. أما المقياس عند الله عز وجل بالتفاضل هو التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه نصوص كثيرة في الإسلام قرآنية في هذا المعنى، ونصوص من الحديث النبوي الشريف في خطبة الوداع أو في خطبة اللي ألقاه النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، يقول فيه عليه الصلاة والسلام حديث رواه الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنهما صاحب الشيخ الألباني، يقول عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، أصلكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، أحمر يعني أبيض، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نزلت هذه النصوص الدينية قرآن وسنة من أجل أن تحطم هذه العنصرية الموجودة عند العرب وموجودة في عموم الناس أصلا. ولكن يا أخوة الإسلام انتبهوا هنا للمسألة، هذه المبادئ الجميلة لا تنفذ في القلوب إلا بالفعل التحقيق الواقعي، مش بالحكي، مش بالحكي. لذلك النبي عليه السلام نجلت نصوص قرآنية وحديث، نعم، بس بده يطبق شيء عملي حتى الناس تشوف، حتى الناس تقتنع، حتى الناس تتأثر. ولكن ماذا فعل؟ بدأ بأهل بيته. ماذا فعل؟ بدأ بأهل بيته. ما جاب مثلا بنت فلان، بنت أبو بكر، وزوجها لعبد، أو بنت فلان وزوجها لعبد. بدأ بأهل بيته، جاب قريبته زينب النسيبة الشريفة بنت عمته، وزوجها من غلامه العبد زيد، أو اللي كان عبدا. هذا له تأثير كبير في تحطيم العنصرية أكثر من النصوص، تأثير عملي فعلي، الناس بتشوف تتأثر. بس النبي عليه الصلاة والسلام حتى يؤثر عليهم أكثر بدأ بنفسه بأهل بيته، حتى ما كان مثل ما بيقولوا، لا طيب هو ما يرضاها لنفسه، طبقها على أصدق أصحابه، على إخوانه، على أتباعه، على أمته، بس ما يرضاها لنفسه، كان يبدأ بنفسه صلى الله عليه وسلم. زينب قريبته، زيد كان ابنه في الجاهلية، كان يدعى ابن محمد عليه الصلاة والسلام، لذلك بدأ بنفسه. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يحطم هذه العنصرية عند العرب تحطيما فعليا، ما بس حكي، ما بس نصوصا. وهذا هو الفرق يا أخوة الإسلام بين الرسالة وبين الملك وبين النبوة وبين الدنيا. الآن شوف حتى نفهم مدى عظمة الإسلام وعظمة نبينا عليه الصلاة والسلام. الآن لما تقارن بين ملك من ملوك الدنيا وبين نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل قضية مغرم أو مغنم كان يخالف ملوك الدنيا. الإنسان بالعادة الملوك يا أخوة الإسلام بيأسسوا ملكا، يمكن يكون في مبادئ وفي قيم، ممكن الملوك الدنيا، ولكن في النهاية همهم أن يورثوا هذا الملك وهذه المملكة لأولادهم، وإذا ما عنده ابن بيجيب صهره، بس ما همهم الآخرة، همهم الدنيا. هذا شأن الملوك. وكان هؤلاء الملوك عادة ملوك الدنيا إذا كان في مغرم يحملونه للناس، وإذا في مغنم يأخذه أقاربهم. هذا شأن ملوك الدنيا من التاريخ الإسلامي، من التاريخ القديم إلى اليوم الإنساني إلى اليوم. أما النبي عليه الصلاة والسلام هو صاحب رسالة، صاحب آخرة، يدعو لآخرة، ما يدعو لدنيا. لذلك دعا أسس ملكا عظيما عليه الصلاة والسلام، بلاد، فتح بلادا، بس لم يورثها لأهله، لا ورثها لأصهاره، ولا ورثها لأقاربه، ولا لأبناء عمه، بل أشار بالخلافة بعد لأبي بكر، رجل ما في قرابة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، ما في قرابة، كيف أشار إليه بالصلاة؟ لما مرض عليه الصلاة والسلام قالوا قدموا أبا بكر، فهم الناس مجرد أن قدموا للصلاة هو الخليفة بعده. وبعض الناس نقول يا رسول الله أبو بكر صوته ضعيف شوي وبيبكي كثير لما يقرأ القرآن. قال قدموا أبا بكر، ما في جدال، قدموا أبا بكر. وفي حديث آخر يقول يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، وهم قدم أبا بكر، ما في قرابة بينه وبينه، ما ورث لصهره أو لابنه أو لقريبه أو ابن عمه أو عمه أو خاله، لأنه كان عليه الصلاة والسلام صاحب رسالة همها الآخرة مش الدنيا. وكان عليه الصلاة والسلام خلاف شأن ملوك الدنيا، كان في المغارم يقدم أهل بيته وفي المغانم يؤخرهم. ولا الناس ما بتتأثر يا أخي الإسلام، ما بتفهم معنى الرسالة ولا النبوة ولا معنى الآخرة زي ما رأينا هذه المثل. لذلك في غزوة بدر، في غزوة بدر لما قبل ما تبلش الغزوة طلع ثلاثة من صناديد العرب من كبار المحاربين من كبار أبطال العرب، عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، وطلبوا من الرسول عليه السلام مبارزة، قالوا طلع لنا شبابك خليهم يبرزونا، ومشهورين كانوا بالقوة. النبي كان قادر عليه الصلاة والسلام وقتها يقول له اطلع يا عمر، اطلع يا فلان، اطلع يا فلان، اللي كانوا مشهورين بالقوة والبطش وبيغلبوهم بإذن الله. ولكن هم في مغرم في دم، فقدم أقارب عليه الصلاة والسلام، قال قم يا حمزة اللي هو عم النبي عليه الصلاة والسلام، قم يا علي ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، قم يا عبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، اللي أقاربه أنتوا قوموا واجهوا. لو كان ملك ملوك الدنيا بيقدم جماعته الأشداء أصحاب العضلات وبيخبي أخوه ابنه وابن عمه بيقولوا ما تقربوا هيدي فيها موت. أمثلة كثيرة في الإسلام، أمثلة كثيرة. لما النبي عليه الصلاة والسلام مر في حجة الوداع في خطبة الوداع، لما بيّن أنه كل الربا اللي كان في الجاهلية كل الأموال الربوية معفو عنها، بمعنى يقول للمرابين ما بقى في ربا، قال وربا الجاهلية موضوع، إن أي واحد كان يأخذ من الناس أموالا بالربا ما بقى له حق. فإذا كان أنت مدين الناس وقالك معهم أموال ربوية زيادة عن مالك خذ مالك، الزيادة ممنوعة. قال عليه الصلاة والسلام وربا الجاهلية موضوع، إن أي واحد له دين على الناس بالربا هذا ممنوع ما بياخذوه، سقط. بس شو قال بعدها؟ قال وأول ربا أضعه ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، كله موضوع. يقول أول ربا بسقطه ربا عمي العباس، كان يتعامل بالربا في الجاهلية، كان يدين الألف بياخذ ألفين بعد كام يوم، فكان له ديون كثير مع الناس بالربا، قال له خذ رسمالك الباقي ممنوع. قال أول ربا أضعه أي أسقطه ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، بدأ بنفسه بالمغرم بأهل بيته. مسألة مثال ثالث، النبي عليه الصلاة والسلام في نفس الخطبة أراد أن يضع الدماء، كل دم كان سقط في الجاهلية، واحد قتل الثاني بالظلم بده ينتقم منه بعد ما أسلموا، قال لهم ودماء الجاهلية موضوعة، ما بقى في سأر بعد الإسلام، انتهى. إذا واحد قتل ابنك ظلم بدك سامح، دخلت ما في الإسلام بدك سامح. فماذا قال؟ قال ودماء الجاهلية موضوعة أي ساقطة، وأول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث بن عبد المطلب، قال دم ابن عمي أول دم يسقط ممنوع يطالب بسأره. في المغارم كان يبدأ بنفسه عليه الصلاة والسلام بأهل بيته، في المغانم كان يؤخر نفسه وأهل بيته عليه الصلاة والسلام، في المغانم يؤخر. مثل أو مثلين فقط في المغانم، لما شرع الله تعالى فريضة الزكاة على الناس صار الدولة الإسلامية لها موارد كثيرة، الزكاة كلها تصب في خزينة واحدة. أي ملك ملوك الدنيا يطمع إلى خزينة الدولة يأخذ منها له ولأهل بيته، بيشتروا شقق وعقارات وسيارات وسفر ورحلات حسب الدولة الإسلامية. النبي عليه الصلاة والسلام مرة شاف بس الحسن أو الحسين عم يأخذ تمرة من الأرض المسجد واقعه بالمسجد، فخاف عليه الصلاة والسلام يكون من تمر الصدقة، فقال كخن كخن هذه لعلها من تمر الصدقة. وماذا قال لنا الشريعة؟ قال إن هذه الصدقات لا تحل لمحمد ولا لآل محمد عليه الصلاة والسلام. قالوا ما تفكروا انه نحن على قائمين على خزينة الدولة بدنا ناكل من زكواتكم من صدقاتكم؟ ما لا تحل لنا، تحرم علينا. التمرة وقعت في أرض المسجد، شك أن من تمر الصدقة، فقالوا للحسن أعطيك له. كان حتى كان ولد صغير، حتى بتمه ضرب له إيده وقالوا كذبة، رجعه على تمر الصدقة. إن هذه الصدقات لا تحل لمحمد ولا لآل محمد عليه الصلاة والسلام. هنا المغانم حرمها على نفسي وعلى بيتي. آخر مثل في المغانم، مرة النبي جاءه سبي كثير، كان في معركة، فجاءوا فيه عبيد كثير استطاعوا يسبوا كثير من الناس، نساء وأطفال ورجال. ففاطمة رضي الله عنها طمعت بخادم، أنه بنت تخدمها تساعدها، أو ولد صغير يجيبه من السبي يخدمها. في رواية في الصحيح أنه كانت عم تطحن كثير وإيديها بأبأوا من كثرة الطحن، كانت يعني صخرة كبيرة قد ما تطحن كل يوم طحين، إيديها بأبأوا، مجلت يداها يعني بأبأت إيديها. فروح للنبي عليه الصلاة والسلام قلت له عندك صار سبي كتير، أعطيني شي واحدة خادمة ساعدني شوي، بل هي تقوم بالشغل عني. استحيت أول مرة، تاني مرة أخذت علي معها رضي الله عنه، وقالوا لي رسول الله عندك سبي كتير، عندك كتير، أعطينا شي خادم يخدمنا. ما بقى فيني، قلت له ما بقى فيني أطحن وأعجن كل يوم. فقال صلى الله عليه وسلم لا والله لا أعطيكما خادما وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم من الجوع، لا أجد ما أنفق عليهم، ولكن أبيعهم وأنفق عليهم من أثمانهم. قال له أنت بدك الآن يا بنتي تتنعمي خادم، وفي عندي ناس من أصحابي في المسجد ينامون ما عندهم عشاء ما عندهم غدا، وأنت بدك كماليات، هني ضرورات ما عندهم. قال لا والله لا أعطيكما خادما، لا أنت ولا علي، وأترك أهل الصفة تطوى بطونهم من الجوع، ولكن أبيع السبي وأنفق على أهل الصفة من ثمنهم. بس حتى ما يزعلوا بالليل مر عليهم عليه الصلاة والسلام، بالليل آخر الليل مر على علي وفاطمة، شو قال لهما حتى يواسيهما ويطيب خاطرهما؟ قال ألا أدلكما على خير مما سألتماني عنه؟ بدكم شيء أحسن من الخادم؟ قل نعم يا رسول الله طبعا بدنا. قال إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33 واحمداه 33 وكبراه 34. قالوا أحسن من الخادم، عون من الله. إذا بدك تنام قبل ما تنام سبح الله 33 مرة واحمده 33 وكبره 34 مرة. لأني أخذ الإسلام لما نسمع هذه القيم والأحاديث والنصوص والمبادئ وننظر لواقعنا، واقعنا اللي نعيش فيه اليوم، الحضارة الغربية اللي فتنت المسلمين، فتنت الناس، العلم والتقدم وأخلاق والأخلاق والقيم وحقوق الإنسان. كانوا يجيبوا صور وفيديوهات على إذا قطة غرقت كيف إجت فرقة نزلت والطيارات نزلت لتخلصها، يجيبوا الفيديوهات كيف عم بيخلصوا قطة من الغرق، تجي الإطفائيات والدفاع المدني. الناس تأثروا، قال يعني هول الغرب، القيم الحضارة إنسانية الأخلاق احترام الحقوق مصير الناس. الآن يا إخوة الإسلام الحمد لله الله يفضح هؤلاء، يفضح هؤلاء الكفار، يفضح جماعتنا اللي تأثروا بهم. شوف كلنا شفنا كيف شرطي أبيض اللون يقتل مواطنا أمريكيا بس لأنه أسود، ما عمل شيء، متهم بشيء بسيط، لو سجن، لو كان مذنبا ما يسجن أكثر من سنة. نزل فيه جلس على رقبته حتى خنقه بس لأنه أسود اللون. وهنا مش بس مشكلة إن وين أبيض عميته الأسود، وين أبيض من الدولة يعني موكل بحماية الناس وحماية أرواحهم عما يقتل بس لأنه أسود. هذه العنصرية المقيتة الموجودة اليوم في الحضارة الغربية، عنصرية. والآن بلشت تتكشف كيف السود مضطهدون في أمريكا وكيف كلهم قايمين، الآن صار في أسود وأبيض. الإسلام جاء نفى كل هذه العنصريات من 1400 سنة حطمها. ولكن وين الإشكال يا أخوي؟ الإشكال دائما أنه هذه الغرب، الحضارة الغربية سقطت وبلشت تسقط، بس أين البديل؟ أين البديل؟ بتقول الإسلام. طيب يا أخي الإسلام صحيح، بس هل الغرب الآن سيقتنع بالنصوص؟ بنقول له القرآن قال والحديث قال، تقول لك إذا بيكون جيبوا النصوص. نحن عندنا النصوص، نحن عندنا مواثيق الأمم المتحدة، وعندنا قوانين كذا، وعندنا القانون الأمريكي بيقول ممنوع التمييز، ممنوع العنصرية، الناس سواسية وكذا، مثلنا مثلكم. بدنا نشوف واقعا على الأرض تطبيق. هن فشلوا في التطبيق، حطوا نصوص بس لم يطبقوها، خالفوها. طيب نحن عندنا النصوص، هل طبقناها؟ ما طبقناها. ما بس موضوع العنصرية، العنصرية وغيره من أحكام الدين، مبادئ الإسلام، الصدق والأمانة والوفاء والتعاون، مساءلة الإنسان، إغاثة الملهوف إلى غيره، وحتى عدم العنصرية. هذه المبادئ كلها ما طبقناها، العنصرية موجودة في المسلمين. إذا ما فرق على قبيلة وقبيلة صار بفرق بين جنسية وجنسية، وبيفرقوا على اللون، وبيفرقوا أنه هذا ابن فلان وابن علان، هذا عيلة وهذا منو عيلة. هذا كله موجود في حياتنا. لذلك لم يتأثر الناس بالإسلام بسبب أنه لم نطبق الدين. والنبي يعلمنا عليه الصلاة والسلام أنه هذا الدين وهذه المبادئ لا ترسخ في أذهان الناس ولا في حياتهم إلا بالفعل التطبيقي، وأن تبدأ بنفسك قبل ما تعلم الناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر الرشد، يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.